أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب الغسل. قلنا بأن الغسل هو مستحب نفسي بلا ريب ولا إشكال عند الجميع لمطلوبيته شرعا، إنما يحب الله للمتطهرين، وروايات دلت على ذلك. ووجوبه الغيري أيضا ثابت لما يترتب عليه من الغايات التي يجب اتيانها مع الوضوء والغسل. وأما وجوبه النفسي فقد عرفت أنه ذهب جمع إلى أنه واجب بالوجوب النفسي، وقلنا بأنه واستدل على ذلك بجملة من الأدلة، وقلنا بأنه ليس الأمر كذلك، والأدلة لا تنهض لإثبات الوجوب النفسي للغسل. فهو إما أن يكون مندوبا نفسيا، وإما أن يكون واجبا بالوجوب الغيري. أما الوجوب النفسي فلا دليل له، هذا ما عليه الأصحاب، والآن كلهم على هذا الأمر. الكلام في هذا أنه بناء على أنه وجوب غيري ووجوب وندب، حينئذ هل يجب على المكلف قصد الوجوب في إتيان الغسل إذا كان واجبا بالوجوب الغيري، أو على فرض القول بالوجوب النفسي فهل يجب عليه قصد الوجوب في إتيان الغسل عند إتيان الغسل، أو قصد الندب، أو لا حاجة إلى ذلك؟ هذا ما ذكرناه في بحث شرائط الوضوء، من أنه الذي يوجب صحة العمل العبادي إتيان العمل مستجمعا لجميع الشرائط والأجزاء متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. الذي يوجب صحة العمل هو هذا، أن يأتي بالعمل العبادي جامعا ومستجمعا لجميع الشرائط والأجزاء المعتبرة متقربا به إلى الله تعالى، حينئذ هذا العمل صحيح. قصد الوجوب في عند إتيانه، قصد الندب في إتيانه، أو لم يقصدهما أبدا. أما أنه لا يعتبر ذلك للأصل وإطلاقات الأدلة، نشك في أنه هل قصد الوجوب من أجزاء النية وقصد الندب من أجزاء النية، أنه نشك في ذلك، إصالة الأصل والإطلاق يقتضيان نفي ذلك، فلا دليل على اعتبار قصد الوجوب ولا على اعتبار قصد الندب في إتيان العمل في إتيان الغسل حينئذ. بناء على هذا، لو أتى بالفعل بالغسل خارجا، فإذا أتى به بعنوان الوجوب أو بعنوان أو بقصد الوجوب بقصد الندب فلا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، أتى بقصد الوجوب. لا نقول بأنه لو أتى بقصد الندب أو قصد الوجوب يوجب البطلان، لا دليل على اشتراط ذلك. لكن لو أتى بالغسل بقصد الندب أو بقصد الوجوب جامعا للشرائط المعتبرة متقربا به إلى المولى سبحانه وتعالى صح العمل بلا إشكال. ولو على الصورة الثانية، ما إذا أتى به جاهلا بكونه ندبا أو أنه واجبا، فأتى بالوجوب في موضع الندب جهلا، وأتى بالندب في موضع الوجوب جهلا، هو لم يعلم بأن الوجوب غسل قبل دخول الوقت ندب، بعد دخول الوقت واجب، حينئذ أو أنه لا بد أن يقصد الغسل مقدمة لإتيان العبادة الوجوب المقدمي فيجوز وجوبا غيريا، فحينئذ هو جاهل بذلك، أتى بالغسل قبل الوقت قاصدا به الوجوب الغيري، حينئذ جاهلا بذلك، فهل يبطل العمل؟ حينئذ أن المشهور أنه لا يوجب بطلان العمل، لاعتبار أنه إذا اعتبرنا قصد الوجوب أو قصد الندب في المقام إنما يكونان من الشروط الذكرية لا أن تكون من الشروط الواقعية. لو ذكر يجب عليه قصد الوجوب، لو كان ذاكرا يجب عليه قصد الندب، أما إذا كان جاهلا معتقدا بأنه دخل الوقت وقصد الوجوب حينئذ جاهل بذلك فلا يضر، لأن قصد الوجوب أو قصد الندب على فرض اعتبارهما إنما هما من الشرط الذكري لأن يكون من الشرط الواقعي. فحينئذ مع أننا قلنا بأنه لا دليل على اعتبارهما، حينئذ هذا فيما إذا اعتبرناهما يكون شرطا ذكريا، أما إذا لم نعتبرهما فالأمر أوضح. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا كان عالما كونه قبل الوقت ولكنها نوى الندب أو الوجوب الغيري قبل الوقت، لا يكون واجبا بالوجوب النفسي لا الوجوب الغيري، فحينئذ أتى به متعمدا عالما ونوى الوجوب حينئذ، أو في مكان آخر هو يعلم بكونه ندبا ولكنه قصد الوجوب في إتيان الغسل، هل يوجب بطلان هذا الغسل أو لا يوجب بطلان الغسل؟ سبق أن ذكرنا في بحث الوضوء أن المناط في صحة العمل العبادي أو مطلق العمل العبادي يختص بقصد القربة، أنه لا بد أن يؤتى بذلك العمل جامعا ومستجمعا للشرائط والأجزاء المعتبرة، هذا هو المناط والملاك في صحة العمل، وإذا كان عباديا فلا بد أن ينضم إليه قصد القربة إلى المولى التقرب إلى المولى. فلو تحقق الفعل خارجا بهذا ملاك الصحة هو أن يأتي بالفعل جامعا للشرائط والأجزاء المعتبرة متقربا به إلى المولى صح العمل حينئذ، إطلاقات الأدلة تشمل ذلك، ولا حاجة إلى قصد الوجوب أو قصد الندب مطلقا، فحينئذ ولو اعتبرناهما لا يستلزم بطلان العمل. فلو قصد في مورد العلم خلاف ما كان خلاف الواقع لا يضر بعمله بعد تحقق المناط لصحة العمل، إلا أنه قد يقال بأن هذا العمل من التشريع، فإن هذا الشخص إنما أتى بهذا الفعل قاصدا به الوجوب ولم يكن واجبا عالما بذلك فهذا تشريع من عنده، يقصد الوجوب في مورد لم يكن واجبا هذا تشريع، أو يقصد الندب في موضع يجب عليه هذا من التشريع حينئذ، والتشريع يوجب بطلان العمل. إلا أن التشريع تارة يكون في الأمر أن يأتي بأمر لم يكن موجودا من الشارع، أي إنه يأتي بداعي أمر لم يكن متحققا ذلك الأمر من الشارع، لا ريب ولا إشكال في أن مثل هذا التشريع يوجب البطلان عند الجميع، لا إشكال في ذلك، تشريع محرم يوجب بطلان العمل العبادي، أما العمل التوصلي فلا إشكال في تحققه لكنه فعل محرما، فحينئذ هذا التشريع. وتارة يكون التشريع في مقام الامتثال والتطبيق، إنما يأتي بهذا الفعل جامعا للشرائع وجامعا للأجزاء المعتبرة متقربا به إلى الله تبارك وتعالى، لكنه في مقام الامتثال شرع في شيء مثل ما المقام في المقام، المقام هو أن هذا الفعل أتى به جامعا للشرائط والأجزاء، لكن في مقام التطبيق قصد الوجوب في موضع لم يكن واجبا، قصد الندب في موضع لم يكن كان واجبا متعمدا بذلك. التشريع في مقام الامتثال لا يوجب البطلان، ذهب إليه جمع من الفقهاء وهو صحيح لما تقدم في بحث الوضوء، إن أدلة التشريع التي توجب بطلان العمل هو ما إذا كان التشريع في نفس الأمر، أي أنه يأتي بأمر لم يكن من قبل الشارع الأقدس، وأما التشريع في مقام الامتثال لا يضر إذا كان العمل قد أتي به بداعي القربة إلى الله، إلا أن نقول بأن هذا التشريع الذي فعله في مقام الامتثال أضر بقصد القربة، هذا يبطل من ناحية انتفاء قصد القربة، لا التشريع في مقام الامتثال، هذا هو الثاني. ففي المقام التشريع إنما يكون في مقام الامتثال والتطبيق لا في الأمر الشرعي، بحيث أحدث أمرا لم يكن هذا الأمر من قبل الشارعي قالوا بعدمه، فليس كل تشريع يوجب بطلان العمل. أو يقال بأنه هذا التشريع الذي فعله إنما جعل هذا الأمر مبغوضا عند المولى، هذا الغسل لما أتى به بقصد الوجوب في موضع لم يكن واجبا، أتى بقصد الندب في موضع يكون واجبا عالما بذلك، هذا الفعل الذي أتى به مبغوض لدى المولى، لم يكن هذا المبغوض لم يمكن أن يتقرب به إلى المولى حينئذ ذهب إليه بعض الفقهاء، فيبطل العمل من هذه الناحية. إلا أنه يورد على هذا من أن هذا الشخص بوجدانه لم يكن هذا قد أتى بعمل مبغوض عند المولى، هو ليس أكثر من جهل مركب عنده، أتى بهذا الفعل بداعي الوجوب وهو لم يكن واجبا، أتى بهذا الفعل بداعي الندب وهو واجب عليه، لكنه أتى بداعي القربة إلى الله، أتى بالفعل أنه مبغوض ينطبق عليه عنوان المبغوضية، هذا أول الكلام، فلم يصدق عليه وجدانا بأن هذا الفعل مبغوض لدى المولى حتى يبطل العمل. فالتشريع الذي يوجب بطلان العمل هو ما إذا كان التشريع في نفس الأمر، أما التشريع في التطبيق والامتثال فليس موجبا للبطلان، هذا فيما إذا علمنا بالشرط وعلمنا بهذا، أما إذا لم نعلم بذلك كما في المقام لا دليل على اعتبار وجه قصد الوجه في الوجوب، أي قصد الوجوب أو الندب في الغسل، فإذا لم يقم دليل على ذلك ومقتضى الأصل والإطلاق نفي ذلك فحينئذ لا تشريع في البين أبدا. قصد الخلاف أم لم يقصد الخلاف عالما أو جاهلا لا يضر بأصل المطلب، لو لم يأت بقصد الوجوب ولا بقصد الندب العمل صحيح لعدم اعتبار قصد الوضوء حينئذ. بناء على هذا عبارته التي ذكرها السيد الماتن هنا مثال يضربه، هذا المثال هو أنه قال فلو أتى فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا، وكذا بالعكس لأنه أتى بالفعل جامعا للشرائط ولم يكن بقصد القربة حينئذ لا يضر انتفاء قصد الوجوب، أو أتى بقصد الوجوب حقيقة أو خلاف الواقع لا يضر بذلك، ومع الشك في دخوله يكفي الأتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي، لما تقدم من أن الغسل مستحب نفسي لا إشكال فيه عند الجميع، فلو أتى هذا ولو كان قبل الوقت بعد الوقت بعنوان الندبي لا يضر على ذلك، لأن الغسل بحد نفسه مستحب نفسي، فلو قصد الأمر الندبي صح ولا إشكال فيه. وأما خصوصيات الغسل سيأتي بيانه.